أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: نرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين الماء الطهور والطاهر والنجس.
الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته بأصل الشرع، مياه الآبار، الأنهار، السيول، الثلوج ونحو هذا، يسمى ماء طهور، بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. النجس هو ما خالطته النجاسة، ما خالطته النجاسة ولم يكن كثيرا. الماء الطاهر هو ما خالطته مادة، هو الماء الطهور إذا خالطته مادة طاهرة غلبت عليه، خالطته ماء طاهر مادة طاهرة فغلبت عليه، مثل عندما تطبخ اللحم في الماء يصبح مرق، يصبح مرق، هذا المرق طاهر لكن ليس طهور، لا يطهر، هو طاهر في نفسه لكن ما تتوضأ به، ما تزيل النجاسة به. مثل العصير، ما صببت على عصير حتى غلب عليه العصير، أو وضعت فيه حبر حتى غلب عليه الحبر ونحو ذلك، هذا مقصودهم بالطاهر، الطاهر في نفسه لكنه ليس مطهر لغيره. هذا على التقسيم الثلاثي، إذا قلنا أن المياه طهور وطاهر ونجس. طهور يعني باقي على خلقته، طاهر في نفسه مطهر لغيره تتوضأ به، طاهر يعني خرج عن معنى الطهور بمعنى المادة التي وضيفت إليه هي طاهرة في نفسها لكن غلبت عليه بحيث لم يعد يسمى ماء في الحقيقة، أصبح شاي، أصبح قهوة، أصبح عصير، خرج عن المعنى الأصلي للماء. والنجس هو الماء الطهور أو الطاهر الذي خلطته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. والذي الصحيح أنه إن التقسيم ثنائي، ماء طهور وماء نجس، هذا اللي يسمونه طاهر ما هو ماء مرق أو شاي، سميه باسمه الذي أصبح غلبت عليه هذه المادة. فالإشكال يأتي إذا قسمت المياه على ثلاث أقسام، لكن إذا قسمتها على القسمين خرج النوع الثالث، النوع الثالث في الحقيقة كما قال بعض أهل العلم ما يسمى ماء حتى في اللغة إلا على سبيل الإضافة، ماء مرق، ماء عصير، ماء قهوة كذا، فإذا هو خرج عن الماء الطبيعي. فالتقسيم الصحيح أن نقول ماء طهور وماء نجس، أما هذا الذي بينهما هذا خرج عن المعنى فأصبح سميه بما غلب على مادة، سمي عصير، سمي شاي، سمي قهوة، هو طاهر. يعني لو وقع على ثوبك مرق أو عصير أو شاي أو قهوة هي ليست نجسة، هي ليست نجسة لكن ما عاد تسمى ماء، لكن هو مادة طاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا وقعت نجاسة يسيرة من الغائط في الثوب فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
مثل ما تقدم، يعني يغسل كل الثوب ليتيقن، لكن إن عسر يتحرى فما غلب على ظنه يغسله. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: إذا كان عندي ثلاثة من الثياب ولا أعلم أي منها طاهرة فماذا أفعل؟
على قول المصنف رحمه الله تعالى أنك تصلي ثلاث بعدد الأثواب وتزيد صلاة، وتزيد صلاة بثوب بأحد هذه الأثواب، فيكون في الصلاة خلت مما فيه نجاسة. القول الآخر وهو قول له أصل معتبر أنك تتحرى، غلب على ظني إن هذا الثوب هو أولى الثياب خلوا من النجاسة أصلي به، لأن غلبة الظن معتبرة في الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كم القلتان باللتر؟
ذكرنا هناك من خليها 307، هناك خليها 270، بناء على اختلافهم في تقديرها في الأصل، هل هو قربتين وشيء أم قربتان فقط، ثم القربة ما مقدارها، وحديث القلتين يعني متكلم فيه عند أهل العلم كثيرا. نعم.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين المذي والمدي وجزاكم الله خيرا؟
المذي و
المدي
وإيش والمني؟
المدي،
المدي هو السائل الرقيق يخرج عند الشهوة وعند المداعبة وعند القبلة ونحوها، وأما المني فهو يخرج دفق بلذة، المني يوجب الاغتسال، المذي لا يوجب الاغتسال لكنه يوجب أن يغسل الفرج ويتوضى منه. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: هل ريق الكلب نجس؟
ريق الكلب نعم، فلذلك جاء في الحديث: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. نعم. أما سائر الدواب غير الكلب والخنزير فسورها ليس نجسا، ولذلك كانت ترد السباع، وكان عمر رضي الله عنه يقول: السباع ترد علينا ونرد عليها. نعم.
وهذا سؤال في مسألة في الحج.
نعم.
يقول يسأل هذا السائل يقول: من طاف طواف الإفاضة في اليوم الثالث عشر ولم ينوي معها الوداع بجهله وعدم علمه فماذا يفعل؟
ما يفعل شيء، طواف الإفاضة ركن، وإذا أوقعه في اليوم الثالث عشر يجزئه عن طواف الوداع، أهم شيء أن ينوي به الإفاضة لأنها الركن ويجزئه عن طواف الوداع.
وهذا سائل يقول: ما هي الزيارات المشروعة في المدينة النبوية، وهل يجوز تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟
بالنسبة لما يزار في المدينة فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص المسلم على الإكثار من الصلاة فيه، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الصحابة في بقيع الغرقد، وكذلك يزور قباء فيصلي فيه ركعتين، فإن صلاة ركعتين في قباء تعدل عمره كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذه فلا تشرع زيارته على جهة التعبد.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: إذا زنى رجل بامرأة متزوجة فبذلك يكون خان زوجها، يقول: ثم حج وتاب، فهل يغفر له حتى الذنب في حق زوجها؟
إذا تاب تاب الله عليه، هذه جريمة كبرى، لكن إذا تاب تاب الله عليه.
وهذا يقول يطلب نصيحة من الحجاج يعني بعد الحج.
الحاج اللي من عليه الله عز وجل بأداء هذه الفريضة العظيمة يعني عليه أن يحمد الله عز وجل كثيرا على أن من عليه فشرع له الحج، فمن الله عليه فيسر له هذه العبادة التي إذا قبلها الله منه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فهذه فرصة عظيمة للإنسان يجعل صفحته بيضاء بقدر ما يستطيع، يعني يتوب إلى الله عز وجل، يبتعد عن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحسن معاملته مع الله عز وجل ويحسن معاملته مع نفسه بالتوبة، كل ما بدر منه شيء يخل بشيء مما أوجبه الله عليه، ويحسن معاملته لإخوانه المسلمين بحسن مخالطتهم ومعاشرتهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني هذا الحديث على وجازته لكنه من أعظم الأحاديث، تضمن أصول المعاملة كلها، معاملة العبد لربه بأن يتقي الله تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي أي مكان يكون فيه، تقوى الله ملازمة له. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني الإنسان معرض لأن يقع منه الخطأ والزلل، وخير عمل بعد التوب بعد السيئة هو أن يتوب منها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فتضمن الحديث حسن معاملة العبد لربه وحسن معاملة لنفسه، بأن يحاسب نفسه، يراجع نفسه بين آونة وأخرى، ما الذي حصل مني من تقصير، فإذا دارك هذا التقصير، وكذلك يحسن معاملته للخلق. فهذا الحديث من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يجعله نسمع عينيه دائما، كلما أراد أن يفعل شيء ينظر هذا الحديث، هل اتقى الله، هل حسب نفسه، هل أحسن مخالطته لإخوان المسلمين ومعاملته لهم. فإذا كان هذا الحديث نصب عينيه فإنه يوفق للخير الكثير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صلِّ وسلم.